الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تذكرون أو يذكر من تابع هذه الخواطر التي سميناها خواطر الأشجان في رمضان، والتي ابتدأت بقضية التقوى، بمعنى أن الله جل وعلا شرع هذه مقدمة سريعة لمن لم يسمع هذا الكلام، شرع الصيام لتقوى الله تعالى. ومعنى أن يكون الصيام مشروعا لتقوى الله جل وعلا أن يحصل المرء بالصيام آثار هذه التقوى التي رتبها الله تعالى للمتقين. فإذا ما حصل المرء التقوى فقد حصل النور والرحمة وحصل الفرقان وحصل الولاية لله تعالى وحصل المحبة وحصل خيرات ضخمة في دينه ودنياه وآخرته. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم. اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم. وقال تعالى كذلك إن أولياؤه إلا المتقون فهو وليهم وهم أولياؤه والله ولي المتقين. وقد ذكرنا قوله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. والأخيرة وهي محبة الله لهم والله يحب المتقين. و هذا مختصر شديد الاختصار لهذه الآثار من آثار التقوى، هذه الأولى، والثانية أن هذه الآثار من آثار التقوى يعني الولاية والمحبة والرحمة والنور والفرقان وتكفير السيئات والنجاة في الآخرة، ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية إلى آخره. هذه الآيات يحصلها المرء أو من أسباب تحصيلها صيام رمضان كما ذكر الله جل وعلا، وإن كان الصيام مطلقا سببا لتحصيلها كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فكأن الصيام إذا تحقق المرء بمعانيه التي تحقق بها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإنه يتحقق بهذه الآثار والعواقب الكريمة الحسنة التي ترفع المرء المسكين إلى ولاية الله تعالى ومحبته. ومن ثم كان رمضان من أهم تلك الأسباب التي حافظ عليها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بها وأكثر منها وطبقها الصحابة ومن بعدهم يكادون، كما ذكر أهل العلم، يكاد النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد صام أكثر من نصف عمره الشريف صلى الله عليه وسلم. وقد يقول القائل: ما علاقة ذلك اليوم؟ علاقة ذلك إذا كانت التقوى تتحقق في رمضان، فإنه ما أن يقرب رمضان من الانتهاء حتى تزداد أعمال التقوى، حتى يخرج المرء وقد حصل هذه العواقب التي بشره الله بها والتي وعده الله تعالى إياها، والتي هي منحة الرب لأولئك الذين ظهرت عليهم آثار التقوى وامتلأت قلوبهم منها التقوى. ها هنا وأشار إلى قلبه، فامتلأت قلوبهم وتطهرت أبدانهم بهذه الأعمال والأقوال والتصرفات الزاكيات من أعمال التقوى في الظاهر والباطن. وكأن المرأة عندما سمع هذا الكلام في بداية رمضان قد قرر قرار لا رجعة فيه أن يكون وليا لله تعالى، أو أن يأخذ بأسباب الولاية ليحقق منها شيئا، أو أن يسير في طريقها ليحصل شيئا من محبة الله يكون سببا في تثبيت قدمه على الطاعة بعد رمضان. فإن المحبين لا يقصرون في الطاعة، ولولا تقصيرهم في محبة الله وولايته، يعني أن يرفع الله تعالى عنهم هذه الولاية من هذه الدرجة، أو أن تقل محبتهم لله إلى هذه الدرجة، ما كانت تكون تلك حالهم بعد رمضان. لأنهم لو أحبوا ربهم وتحققوا بتقوى المحبة في رمضان كانت هذه المحبة كفيلة بألا يرجعوا عنها بعد رمضان، وألا يقصروا فيها، وألا يسأموا منها، وألا يملوا من السير عليها. ولكنهم على عكس ذلك لم تمتلئ قلوبهم بالتقوى، ولم يكونوا له أولياء، وكذلك هو لم يصل وليا لهم على معنى الولاية التي تصل بنا إلى هذا الحال الحسن. إذ المؤمنون في عمومهم أولياء لله تعالى، ولكن هم درجات عند الله. يخرج من رمضان ثابت القلب مستقيم السير إلى الله تعالى، قد ظهرت عليه تلك الآثار التي تثبت قدمه لا يرجع ولا يعود حتى ولو حدث له ما حدث. لذلك كان أصحاب النبي إذا صادف الإيمان قلوبهم لا يرجعون أبدا، ولو قتلوا وقطعوا عن هذه المحبة لله تعالى. حالنا على عكس ذلك تماما، ما أن يأتي العيد حتى يعود كل أحد إلى سيرته السيئة الأولى، حتى يعود سيرته الأولى السيئة التي لا صوم فيها ولا قيام فيها ولا ذكر فيها ولا قرآن فيها. أقصد لا صوم ولا ذكر ولا قرآن يوازي قضية المحبة التي حصلها أو الولاية التي سعى إليها. جاءت العشر إذن من رمضان لتتضح هذه المعاني. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ في كل أحواله، فذكرنا هذه القضية في تلك الخواطر الماضية، خواطر الأحزان والأشجان التي أشرنا، وهي أنه صلى الله عليه وسلم في تقوى الله جل وعلا والتي هي من صفات المتقين في رمضان، وهي صفة القيام لله تعالى، صفة واحدة من صفات المتقين في رمضان، وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم في سائر أيامه على أعلى درجات التقوى في مسألة القيام، كما كان في الصيام وكما كان في غيره. تراه عندما يأتي رمضان كما أشرنا يزداد من هذا السبيل من سبل التقوى، وذلك الزاد من أزواد التقوى، أو أنه يكون في رمضان كما كان قبل رمضان؟ لا شك يزداد صلى الله عليه وسلم. فلما كان هو صلى الله عليه وسلم قبل رمضان قد قال الله له: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، لشك أنه زاد في رمضان. ولما قال له: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، كان حاله ذلك صلى الله عليه وسلم في غير رمضان. فلما جاء رمضان زادت عبادته كما ذكرنا، وكرمه وجوده وإحسانه وقرآنه وقيامه وذكره وخلوته بربه إلى آخر ما تتحقق به آثار التقوى والمحبة لله تعالى. فعندما يكون قبل رمضان تتجافى جنوبهم عن المضاجع، فلا شك في رمضان أكثر وأحسن وأعلى وأجل. عندما كانوا قليلا من الليل ما يهجعون قبل رمضان، وهي صفة المتقين، ويقومون نصف الليل أو أقل قليلا أو أكثر كثيرا معنى الآية، فإنهم في رمضان لا شك يقطعون ذلك كله في تحقيق هذه الآثار من آثار التقوى. ذلك إلى جانب القرآن ومعناه وأنواره التي أشرنا إليها، والصيام وأنواره التي بيناها، والكرم والجود كما ذكر النبي، حتى بين حديث النبي ذلك صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس، أي قبل رمضان. فإذا جاء رمضان صلى الله عليه وسلم كان أجود بالخير من الريح المرسلة، هذه واحدة. والثانية عندما كان يدارس جبريل القرآن، فكأن القرآن كان أزيد في رمضان، وكان جوده المتضاعف صلى الله عليه وسلم يتضاعف في رمضان عن غيره لتضاعف جود الرب جل وعلا، فكأنه تضاعف جوده من مال وبذل لنفسه ووقته وجهده وعلمه ومواساته إلى كل أنواع هذه التكرمات منه صلى الله عليه وسلم، حال المؤمنين حتى يحصلوا التقوى إذن التي ندعي أن يكونوا كذلك، أن يكونوا قبل رمضان قد ساروا في طريق التقوى، فجاء رمضان فإذا بهم أجود الخير من الريح المرسلة، كانوا كذا وكذا وكذا من حاله صلى الله عليه وسلم. ننتقل إلى النقطة التالية التي تجعل خواطر الذهن أو الذهن بالخواطر، وهي مسألة الاعتكاف. إذا كان النبي قبل رمضان كان كذلك، فجاء رمضان فزاد عن ذلك، فقربت النتيجة ازداد عن ذلك عما كان عليه لا شك، ومن ثم وجدناه صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا ليله وشد مئزره وجد واجتهد صلوات الله وسلامه عليه وأيقظ أهله. بيان الحديث هذا الحال، أنه كان يعتزل النساء ويطوي فراشه ويقوم ليله ويخلو بقلبه وقالبه على الله تعالى، يحتجر حصيرا يعتكف فيه على ربه، لا يكلم أحدا ولا يكلمه أحد، تفرغا لفتحات الرب عليه، تفرغا للذكر والفكر، تفرغا للتفكر في معاده وما هو مقدم عليه وفي هموم الآخرة وهموم الدين وما يتعلق بها. فإذا جاءت العشر، وانظر إلى هذا المعنى، إذن هو المعنى الذي نريد أن نشير إليه، أنه صلى الله عليه وسلم في العشر كان يعتكف يتحرى ليلة القدر، فإن صادفها كما قال، وهو يصادفها لا شك صلى الله عليه وسلم كما قال هو، من قام ليلة القدر غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا عليه هو صلى الله عليه وسلم، لا يظن أن يغفر له ما تقدم من ذنب، ليس له من ذنبه صلى الله عليه وسلم لا تقدم ولا تأخر صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك ننتقل إلى النقطة سريعا حتى تتبين المقصد، وهي قوله سبحانه وتعالى في قضية التقوى مرة أخرى، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. المؤمنون المحبون المتقون إذن عندما جاءت العشر إذا بهم قد انتقلوا إلى حال آخر، وهو حال تعظيم هذه الحال من حال النبي، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان يعمل ذلك ويفعل ذلك في العشر صلى الله عليه وسلم، إنما كان تحقيقا للتقوى، بل كان تعظيما لهذه الشعائر من شعائر الدين، وهذا التعظيم يدل على تقوى هذه القلوب، بمعنى أن تعظيمك لشعائر النبي صلى الله عليه وسلم وشعائر الله في تلك العشر تحصل بها التقوى، وتدل على أنك صرت من أتقيائه، من الأتقياء ومن أوليائه، إن أولياؤه إلا المتقون. جئنا على العكس، هذه المسألة التي نود أن نفلسفها كما يقال، وهي نحن في هذه الأيام نريد أن نحصل التقوى قبل أن ينتهي رمضان. جئت أنت في أول رمضان كما ذكرنا وعزمت على تحقيق التقوى وعلى تحصيلها وعلى أسباب الولاية والمحبة والنور حتى تستقيم أحوالك إلى الله، إذا بك ينفرط عقدك، وإذا بك تختل أحوالك، وإذا بك تختل موازينك في السير مرة أخرى، تتغلب عليك الشهوات والنوم والأكل والشرب وعدم اليقين على الله والتوكل عليه، وإذا بك تنظر إلى أسباب النوم والأكل والشرب وكأن شيئا لم يتغير في تقواك لله تعالى، تحصل به هذه الولاية لله تعالى، تحصل به التقوى من ذلك الصوم. حاولت حينئذ ثم انتقلت بعد ذلك إلى هذه العشر، جاءتك العشر لتقول لك قد تبقى أيام، حاول أن تعيد فيها الكرة وحاول أن تبدأ من أول وجديد، حاول أن تجدد فيها تقواك وإيمانك ومحبتك لله. كل ذلك تحاوله بشيء واحد مهم، هو تعظيم شعائر الله تعالى، فإن تعظيم هذه الشعائر في هذه الأيام من تقوى الله. يعني لا بد أيها المسكين أن تعلم أن النبي لما عظمها صلى الله عليه وسلم، لما عظم هذه الأيام وقامها وأحياها وانفرد فيها بربه واختلى فيها بمولاه وتقرب فيها وتفكر وأكثر فيها من الدعاء والتضرع والتلاوة، كل ذلك إنما فعله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا تعظيما لتقوى الله تعالى. جئت على العكس، أنت لم تعظم هذه الأيام دليل عدم تعظيمك لتقوى الله تعالى التي هي من تقوى القلوب، تعظيمك لشعائر الله، لسنة رسول الله التي بها تتحقق التقوى. لولا أن تعظيمه لهذه الأيام يحقق التقوى ما كان حاله على هذه على هذا النحو الذي أمر الله به، لا شك أن ذلك كله من أمر الله. فلما جاء أمر الله له في هذه الأيام على هذا النحو، كان ذلك النحو بعينه هو المحقق لتقوى الله، وهو الدال على تعظيم شعائر الله. فإذا جئت أنت أيها المسكين السامع المتكلم ولم تعظم تلك الأيام كما عظمها وتفرغ نفسك وقلبك فيها لله كما فرغها، وتقوم فيها ليلك وتوقظ أهلك وتجتنب أو تودع نسائك وتختلي بربك وتكثر من ذكرك وجودك وتقلل من خلطتك وكلامك وتواصل ليلك بنهارك بغير أكل، تود أن تترك ذلك كله لله، دليل ذلك أنك قد عظمت هذه الشعائر التي عظمها النبي. إذا قصرت فيها يعني هذا المعنى أنك قصرت في تعظيم الشعائر التي عظمها النبي، قصرت في تعظيم الشعائر التي بها تحصل ليلة القدر، عظمت في الشعائر التي تحصل بها التقوى، لم تعظم الشعائر التي تحصل بها الولاية لله تعالى، وقدمت عملك وأنك لست فارغا هذه الأيام، وأن وراءك كذا وكذا، وأنك لم تحصل كذا وكذا، وأنك ستحاول أن تأخذ أجازة كذا وكذا، وستعمل كذا وكذا. كل ذلك لم يكن من حاله، حاله المعظم صلى الله عليه وسلم أنه تأتي هذه الأيام وهو أشد الناس شغلا، وأشد الناس جهادا وبذلا وأشد الناس تحملا وتضحية صلى الله عليه وسلم، وأشد الناس جودا وكرما بماله ونفسه ومع ذلك كله صلى الله عليه وسلم لم يترك تعظيم هذه الأيام بتلك الحال التي نتحجج نحن بها. قد تحججنا إذن بما لا يكون سببا لتحصيل التقوى، بل على العكس بأحد أسباب خروجنا من تقوى الله، بأحد أسباب انتهاء رمضان على الحال السيء لا على الحال الحسن. هو كان لماذا يعظم ذلك كله صلى الله عليه وسلم، ولماذا يفعل في نفسه ذلك وليس له ذنب وهو أعلى الناس درجة عند الله تعالى؟ هي درجة واحدة، درجة الوسيلة، ليست لأحد في خلقه إلا له صلى الله عليه وسلم. علمت إذن ما السبب المباشر في تحقيق التقوى في هذه الأيام، وعلمت العكس لماذا نخرج من هذه الأيام وكأننا لم نكن في رمضان تقصيرا وتفريطا وبعدا ولهوا وأكلا وشربا وزيارات وكذا وكذا، مما يدل على ضعف المحبة وقلة الولاية وعدم اليقين والتوكل على الله تعالى، مما يدل على عدم ثبات القلب وعدم ثبات الأقدام في السير إلى الله، مما يدل على عدم تمكن النور الذي ينير الله تعالى به لعباده المتقين طريقهم إليه، فلا يخطئون السير إليه ولا يضلون الطريق إليه ولا يتحيرون في الوصول إلى الله تعالى. إذن تعظيم هذه الأيام دليل التقوى، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وكما قال لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. هذا الذي يصل إلى الله تعالى من عمل المرء هو التقوى، فإن لم يحصل التقوى فما الذي يصل من عملك إلى الله؟ خاصة وقد علمت أن الله لا يتقبل من أي أحد عمله، وهي المشكلة التي نحن فيها اليوم، أن هذه الأعمال في محك القبول، والقبول كما قال المولى جل وعلا إنما يتقبل الله من المتقين، أي من المتقين لا من غيرهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قد علمت ما أنت فيه وما ينبغي أن تنتقل إليه، ولعلك حزنت بعض الشيء عما فرط منك، على ما فرط منك مما كان يجب أن تحصله وضاعت الأيام ولم تحصله، فإذا بك حزين بعض الحزن أو ذلك الحزن الذي نحزنه نحن نحزن، وهو حزن الذي لا يدوم من تنتهي الموعظة حتى ينتهي الحزن ونعود مرة أخرى إلى الشهوات والدنيا والتفكر فيها والأكل والشرب. لعلك إذن قد علمت ما أنت فيه وما ينبغي أن تصل إليه، وبقي عندك أيام يمكن مع الإخلاص والصدق لله والبذل له جل وعلا أن تتغير تلك الأحوال، فإذا ما صدقت الله تعالى صدقك سبحانه وتعالى، وإذا ما أخلصت إليه بارك عملك جل وعلا، وإذا ما أقبلت عليه من بعيد جل وعلا أقبل عليك من قريب، وإذا ما تقربت إليه شبرا تقرب إليك ذراعا. فأنت في هذه الأيام بعدما علمت موقفك وصعوبته، وأنك قد أضعت أيامك فيما لا يعود عليك بتقوى في الدنيا والآخرة، حاولت المحاولة الشديدة وعزمت العزم الأكيد على ألا تضيع بقية الأيام، وأن تعظم فيها ما عظم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنك لست أكثر من النبي انشغالا وعملا صلى الله عليه وسلم حتى تتحجج بترك التقوى التي أنت في أشد الحاجة إليها في الدنيا والآخرة. ومن ثم قد ربطت نفسك وقلبك على أن تكون هذه الأيام في محل الاهتمام، لا تضيع منها نفسا واحدا في غير تحقيق أسباب تعظيم هذه الشعائر. فإن لم يكن عندك وقت فكيف يكون النبي صلى الله عليه وسلم، أو ليس عندك جهد، أو ليس عندك كذا وكذا مما تتعلل به ويحملك الشيطان عليه حتى تخرج عن تقوى الله تعالى، وحتى تخرج مهزوما منكسرا من رمضان لم تحصل تلك المغفرة التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: قل آمين قلت آمين من أدرك رمضان فلم يغفر له، أو أبعده الله أدخله الله النار، قل آمين قلت آمين. عزمت على ألا تضيع من أنفاس هذه الأيام شيء، وإنما تستغل كل هذه الأنفاس في أن يرحمك الله تعالى، وأن يغفر لك، وأن تعوض ما فاتك، وأن تستدرك منه شيئا. فإنه إن فتح عليك فتحا ما سبحانه وتعالى فقد فزت فوزا عظيما. فإن رأى في قلبك هذه التقوى التي نتكلم عليها والتي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يعطيك أجرها ويفتح عليك بنورها ويهبك من ولايتها ومحبتها حتى تكون خلقا آخر، حتى تتغير تلك الأحوال السيئة التي نحن فيها إلى أحوال أحسن من ذلك. عزمت على ذلك إذن، وقررت أن تقطع هذه العوائد التي أنت فيها والمألوفات التي ألفتها من أكل وشرب ونوم وراحة للجسم، فقد ترك النبي ذلك كله صلى الله عليه وسلم راحة الجسم، وترك الطعام والشراب، وواصل ليله بنهاره لا يأكل ولا يشرب، وإنما يبيت عند ربه يطعمه ويسقيه، لا يطعمه طعاما ويسقيه كما ذكرنا، وإنما يبيت عند ربه يفتح عليه ويقويه ويرزقه من محبته وتقواه، ويفتح عليه سبحانه وتعالى بأنواع الفتوح أو الفتوحات الإلهية الربانية. عزمت على ذلك إذن، وقلت لعل الله جل وعلا أن يمحو ما كان، وأن يغفر سبحانه وتعالى من السيئات ما وقع، وأن يكفر عن المرء تلك الذنوب والخطايا، وأن يرحمه، وأن ينير له طريقه، وأن يكون ذلك سببا لتنزل الرحمة عليه، فيسير إلى الله تعالى بعد ذلك سيرا حسنا لا يرجع عنه ولا يقصر فيه، بل يصبر ويصبر نفسه على أن يسير ويثبته ربه سبحانه وتعالى على محبته وتقواه. عزمت على ذلك إذن وقلت الدنيا زائلة ومنتهية، وكما انتهى رمضان توشك أن تنتهي الدنيا، ولم تحصل من رمضان شيئا، فما بالك ببقية أيامك؟ إذا لم تكن قد حصلت شيئا في رمضان فبقية أيامك أولى ألا تحصل فيها نصف شيء ولا ربع شيء. ومن ثم كان هذا التصميم في تلك الأيام على التململ لله تعالى والتضرع إليه والوقوف بين يديه وإطالة القيام له وترك الشهوات والعادات حتى يرى المولى سبحانه وتعالى عبده قد قدمه على نفسه وماله وأهله وولده وراحته، فإذا بالله يقدمه على ذلك ويبارك له فيه. قدمت ربك على مالك بارك لك فيه، على أهلك حفظهم لك، قدمته على نفسك حفظ لك نفسك، قدمته على كل أحوالك، فإن الله تعالى يقدمك ويؤثرك على غيرك جل وعلا. حينئذ لا تخف من تلك الأيام القليلة أن يضيع عليك شيء من الدنيا ولا شيء من المال، لأن الله قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. الخائف على شيء ففي تقوى الله تعالى في تلك الأيام الأمان على هذا الشيء، وكذلك الحفظ لهذا الشيء، وكذلك التحصين لهذه الأشياء جميعها. فما تركت شيئا تقوى لله إلا وعوضك عنه وأخلف عليك بأفضل منه إذ هو أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. فما بالك تعامل ربك بهذا البخل والحرص، مع أنه هو الذي قد أعطاك المال والصحة والقوة والفراغ وكل ما أنت فيه من خير، كما قال وما بكم من نعمة فمن الله. علمت ذلك وعزمت وقررت أن تكون تقيا لله تعالى. لا شك أن الشيطان سيقف لك بالمرصاد، ونفسك الأمارة بالسوء لن تحملك على ذلك، بل ستعيقك أن تواصل السير إليه، كما قال الشيطان فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتي أنهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. لا بد إذن أن يقف ليقطع الطريق عليهم إلى الله تعالى. استعنت بالله تعالى وتقويت به وزدت من أعمال التقوى، إذا بكيد الشيطان هو الكيد الضعيف الذي تتجاوزه فيستنير لك الطريق إلى الله تعالى. هذه الأولى إذن وهي العزم، والأمر الثاني وهي أن أيام رمضان قد أوشكت أن تنتهي، وإن الله تعالى إنما يتقبل من المتقين، ومن شرائط القبول ومن علامات التقوى التوبة إلى الله تعالى والخروج من المظالم. فلم يبقى من أيام رمضان أيام يمكن أن تخرج فيها من مظالمك وذنوبك، فإذا عزمت فابدأ أيها العازم على السير إلى الله، ابدأ بتوبة النصوح صادقة فيما بينك وبين الله تعالى، تخرج بها من ذنوبك القديمة والحديثة، وتعاهد ربك على ألا تعود لذنب، بل تعاهده سبحانه وتعالى على أن تسير إليه في كل ما يحب، وما أبغض الله جل وعلا كان مرا على قلبك مبغضا إليه. هذه واحدة. والثانية الندم على ما فرط منك من ذنوب، أن يرى الله جل وعلا منك الحزن والأسف على معصيته، وعلى أنك قد عصيته سبحانه وتعالى وأغضبته، ولم تخف عقابه، ولم تخف عذابه، ولم تخف أن تموت ولم تتب، ولم تخف وقوفك بين يدي الله تعالى في يوم طوله 50,000 سنة، يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذا الجزء الأول. والثاني أن تخرج من المظالم بينك وبين إخوانك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان بينه وبين أخيه مظلمة فليتحلله اليوم، قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، وإنما هي الحسنات والسيئات. يتحلله اليوم، كما قال: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، يعني ينظر اليوم ما قدم ليقابل به المولى غدا سبحانه وتعالى. فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، وإنما هي الحسنات والسيئات، يؤخذ من حسناتك يضاف إلى حسناتهم، يؤخذ من سيئاتهم يضاف على سيئاتك، ثم يلقى في النار. هذه التوبة التي لا بد وأن تختم بها أعمالك ويرتفع بها عملك إلى الله تعالى، فإن كل عمل، وهي موضوع طويل كنا نشرحه، لا بد وأن يختم بالتوبة والاستغفار حتى يكون في محل القبول عند الله جل وعلا. فإذا ما عمل المرء عمله فإنما يتقبله ربه إذا نظر إليه بعين الاحتقار والازدراء، وأنه لا يليق بالله تعالى، ومن ثم هو يتوب من التقصير والخلل الذي وقع في كل أعماله التي يرفعها إلى الله، فيختم أعماله كافة بالاستغفار والتوبة. فكانت وظيفتك المهمة إذن هذه الليالي وتلك الأيام أن تواصل الاستغفار، وأن تجدد التوبة، وأن تعزم على عدم الرجوع إلى ذنب أبدا، وأن يظهر عليك الندم والبكاء مما كان تخاف تلك الذنوب، كما قال: أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. ثم تأخذ في هذا المعنى، وهو المعنى الذي يختم به مع ما يختم في رمضان، وهو شدة الاجتهاد والعبادة لله جل وعلا، وعدم التكاسل والتواني، وانتظار جائزة الرب سبحانه وتعالى. بمعنى المرء في هذه الأيام عندما يتعبد في رمضان بعض الأيام، ثم توشك أيام رمضان أن تنتهي ولم يرى المرء فيها تلك الفتوحات وذلك الثبات وذلك النور وتلك التقوى، إذا به يتكاسل عن بقية أيام رمضان، ويقول: إن شاء الله بعد رمضان سأحاول مرة أخرى، ويضيع عليه الشيطان بقية الأيام في رمضان، ويضيع عليه بقية الأيام بعد رمضان. إن كان قد ضيع عليك أيام رمضان، فمن باب الأولى أن تضيع عليك بقية الأيام بعد رمضان. إذا ضاعت أيام الرحمة التي تتنزل فيها، والسكينة التي تغشاهم، والمغفرة والعتق من النار، فمن باب الأولى عندما تأتي أيام الشهوات فإنها أكثر ضياعا من تلك الأيام التي نحن فيها اليوم. وعليه فشعارك اليوم مزيد الاجتهاد، شعارك اليوم هو مزيد الاجتهاد الذي تعاوده مرة أخرى. لا يتفلت عليك قلبك، ولا يطول عليك أمدك، ولا تستسقل العبادة ولا تمل منها، وإنما تواصل حتى تنتظر ظهور النتيجة. فإذا ما اقتربت أيام النتيجة والامتحان ازداد اجتهاد طلاب الآخرة، ازداد اجتهاد طلاب الآخرة لتظهر نتيجتهم أحسن النتائج. وعليه فإنك تنتظر جائزة الرب، فلا تنتظر هذه الجائزة بالتقصير والتفريط والملل من العبادة. كيف يعطيك ربك ويهبك سبحانه وتعالى وأنت متململ من عبادته، وأنت تود أن تخرج منها، لا تكون بها قرير العين، ولا تكون بها مسرور النفس، ولا تكون لذتك ونعيمك في ذكره وفي قرآنه وفي الوقوف بين يديه سبحانه وتعالى. إذن لتعمل على تحقيق هذه الخاتمة بمزيد الاجتهاد حتى تنتظر النتيجة الحسنة وجائزة الله تعالى بالعتق من النار، إذ هي أغلى شيء يمكن أن تحققه في رمضان، ومن لم يحقق المغفرة في رمضان فمتى يحققها؟ علمت ذلك وتفكرت فيه، وبدأت إن شاء الله تعالى تستمطر رحمة الله، فبابه سبحانه وتعالى واسع، ورحمته أوسع، وكرمه عميم جل وعلا، وفضله عظيم، ولا يرد أحدا جاءه مخلصا صادقا، كما ذكر سبحانه وتعالى بمن جادت بنفسها في سبيل الله. لعل هذه الموعظة أن تجد محلا لها في قلوب المتقين، لتتغير أحوالنا ولنستمطر بها رحمة الله ونصره، ولنرفع بها شيئا من البلاء النازل الذي نزل بهذه الأمة بسبب تقصيرنا. سامع المتكلم، لا بد وأن يقوم أهل الإيمان بتحمل مسؤولياتهم، وأن يقوموا بشيء من واجباتهم وحقوق الدين عليهم. إن شيئا من ذلك اليوم والذي كان يعمله النبي لا يفرط فيه صلى الله عليه وسلم هو وظيفة الوقت التي أنت فيها، والتي بها يرتفع البلاء، والتي بها تخف الذنوب والسيئات، والتي بها ننتظر رحمة الله، والتي بها ينتصر أهل الإيمان. إن قصرت قصرت في حق نفسك، إن قصرت قصرت في حق دينك، إن قصرت قصرت في حق نبيك، إن قصرت قصرت في أمر الله. ومن ثم لا تنتظر إلا ما ينتظره أولئك المقصرون من الله تعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انفعنا بما قلنا وما سمعنا، واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا من عتقائك من النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين، اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين ومن ورثة جنة النعيم، اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن والسر والعلن والسر والعلن. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك ولا إلى أحد من خلقك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم سلمنا في رمضان وسلم رمضان لنا وتسلمه منا متقبلا وتسلمه منا متقبلا، وارزقنا القبول فيه وفي غيره من رمضانات ورمضانات كثيرة يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام. اللهم ارفع بأسك عن المؤمنين وأنزل بأسك بالكافرين. اللهم شتت شملهم، فرق جمعهم، واجعل الدائرة عليهم واجعل الدائرة عليهم. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم أحصيهم عددا وأهلكهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم إنا نعوذ بك من شرورهم ونضرأ بك في نحورهم. اللهم اكفناهم بما شئت وكيف شئت، اللهم لا تردنا خائبين ولا خزايا ولا نادمين ولا خزايا ولا نادمين. نعوذ بك من سوء القضاء ودرك الشقاء وشماتة الأعداء وأضلال الداء وخيبة الرجاء يا رب العالمين. اللهم فرج كرب المكروبين وهم المهمومين وأسر المأسورين ودين المدينين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب فيك يا إلهي رجاءنا، واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كريم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.